الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع الإقامة مثنى وفرادى، ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة، ولم يصح عنه إفرادها البتة.
نعم، يذكر رحمه الله تعالى أن الأذان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ. النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من مؤذن: ابن أم مكتوم، وبلال، وسعد القرض، وغيرهم من كمؤذن أهل مكة أبي محذورة أيضا رضي الله عنهم. فأي صيغة أدي بها الأذان فهي صحيحة، ولهذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في صيغ الأذان، فعند أحمد أنها 13، وعند مالك أنها 15، وزاد الشافعي أيضا على مالك. فإذا أدي الأذان بالصيغة التي جاءت عن أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، لكن يشيع في بعض البلدان أن يؤدى الأذان بالصيغة المعروفة، مثلا عندنا وهو أذان بلال وهو الأكثر معروف، لهذا اختاره الإمام أحمد، لأن بلال كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أذان أبي محذورة فقد كان في مكة. فلو أن المؤذن أذن بأذان أبي محذورة لا إشكال، لكن إذا خشي أن يتسبب هذا في نوع من التشويش على الناس، وبعض العامة يعني قد يسبب نوعا من يعني الفوضى أو نحوها، فيقتصر على صيغة الأذان المعهودة المعروفة، لكن إن أمكن أن يؤذن بهذه الصيغ فلا بأس. والترجيع فيه ذكر الكلمة أكثر من مرة، كأن يتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله بصوت عالي، ثم يرجع إليها ثانية فيتشهد بصوت أخفض منها، ثم يتشهد مرة أخرى بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا يتشهد شهادة أن محمد رسول الله بصوت عالي كالأذان المعروف، ثم يرجع إليها أخرى فيتشهد بصوت أخفض منها. لهذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في الصيغ على هذا النحو الذي ذكرت، اختلفوا في الصيغ، فبعضهم يقول الأذان 15 جملة، بعضهم يقول مثلا 17 جملة بسبب أمر الترجيع، فأي صيغة أذن بها فلا إشكال. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان 4، ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين. وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان،
أمر
أحسن الله إليه، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب وأبي محذورة رضي الله عنهم.
هل الأولى بالمؤذن أن يجعل جمل الأذان مفردة فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يجعل كل جملة واحدة؟ من أهل العلم أن يرجح هذه الصيغة ويقول هذا الأولى أن تجعل جمل الأذان في التكبير واحدة واحدة، كما أنه في الشهادتين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يجمعهما فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله، يقول فيجعل الأذان جملة جملة كل تكبير وحده. ومنهم من يقول لا مانع من أن يجمع التكبير مرتين، يعني يجمع جملتين فيقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الأمر في هذا إن شاء الله تعالى يعني واسع، لكن الأولى وهو المقصود بالأذان أن يحرص على أن يكون الأذان واصلا إلى أكبر قدر، لأن الأذان معناه الإعلام بدخول الوقت، فإذا جعل جمل الأذان واحدة واحدة لا شك أن هذا يجعل وصول الأذان أقوى، لأنه يؤذن بترسل وبهدوء ويمد، يستطيع أن يمد في التكبير إذا كان سيجعله جملة واحدة أكثر، إذا كان سيقول الله أكبر فإنه يستطيع أن يمد فيقول الله أكبر، أما إذا كان سيجعل الجملتين معا فإنه لا بد أن يقصر في النفس فيقول الله أكبر الله أكبر. والأمر في هذا إن شاء الله تعالى يسير، وإن كان الأنسب أن يجعل الأذان جملة جملة، فذلك أدعى إلى انتشاره وأقوى لوصوله إلى الناس. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة، فقال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
نعم، عندما تنظر إلى الأذان تجد أن الأذان فيه أربع تكبيرات، والإقامة فيها في أولها، المقصود أوله، والإقامة فيها تكبيرتان في أوله، وهكذا الشهادتان. في الأذان يتشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وفي الإقامة مرة واحدة، وهكذا شهادة أن محمد رسول الله. لكن عند قوله قد قامت الصلاة فإنه يشفع قوله قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، فيضيف إلى الأذى إلى الإقامة هذه الجملة التي ليست في الأذان، لأن الإقامة فيها إعلام بقيام الصلاة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، وصح من حديث
الإقامة ما توتر، يعني ما يقول قد قامت الصلاة وحدها، بل يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، يشفع الإقامة لا يقتصر على واحدة، يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمات الأذان، وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، الشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة. رحمهم الله كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة
كما ذكر رحمه الله، يعني أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في اختيار الصيغ، فالإمام أحمد اختار أذان بلال وإقامته معا، الشافعي اختار أذان هذا وإقامة هذا، أبو حنيفة اختار أذان هذا وإقامة هذا، فيقول الأمر في هذا إن شاء الله واسع. نعم. تقدم الكلام عليه في أول الباب، وأن الأذان المقصود به الإعلام، وأن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المؤذن وقال له: لا تغنه، لا تجعل سبيل الغناء، قال: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، لأن المقصود بالأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وليس المقصود به أن يتغنى به ويكون كأنه أغاني، لأن هذا يخالف المقصود بالأذان. المقصود بالأذان الإعلام، ولهذا قال أهل العلم: يسن أن يكون صيتا، يعني عالي الصوت، ندي الصوت، قويا، لكن أن يكون الأذان في نفسه يغنى أشك هذا من المنكر. نعم.
السلام. قال رحمه الله: فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه خمسة أنواع، أحدها أن يقول السامع كما يقول المؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يجي عنه الجمع بينهما
ولم يجي عنه الجمع بينها
وبين حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا الاقتصار على الحي على. وهديه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر، فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحي على دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بدأ رحمه الله بذكر الأذكار التي تقال عند الأذان وبعده. فأول ذكر يقال عند الأذان أن تقول كما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول أنت الله أكبر حتى تختم الأذان، فقولوا مثل ما يقول كما في الحديث. لكن عند قوله حي على الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبدل تكرار كلمة حي على الصلاة بلا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا حي على الفلاح. يقول ابن القيم هذا المناسب للمقام، لأن التكبير إذا قال الله أكبر، والشهادة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، والتهليل إذا قال لا إله إلا الله، هذه كلها أذكار. يقول أما قوله حي على الصلاة هذه دعوة إلى الأذان، وأنت لا حول ولا قوة لك إلا بالله في أن يعينك حتى تصلي. يقول فسن إبدالها بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأن هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، يعني في التكبير والتشهد والشهادتين والتهليل الأخير. لكن عند قوله حي على الصلاة بين أن إجابة المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، بين أن إجابة المؤذن تكون بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه.
نعم، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يشرع أن يقول من يردد جمل الأذان أن يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هو بالإسلام دينا وبمحمد رسولا، بعد أن يقول الشهادة. قوله أشهد أن لا إله إلا الله ورد في الجواب للمؤذن فيها أكثر من صيغة، منها قوله أن تقول كما يقول، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله. وجاء في حديث معاوية في البخاري أنه يقول وأنا أشهد، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول وأنا أشهد، فهذه كلها صيغ لا إشكال فيها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، وأكمل ما يصلى عليه به ويصل إليه هي الصلاة الإبراهيمية كما علمه أمته أن يصلوا عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون.
نعم، بعد الفراغ من الأذان يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أفضل صيغ الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ الصلاة الإبراهيمية التي تقولها في التحيات، فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو الصيغ الأخرى الواردة في الصلاة الإبراهيمية. هذا يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهي أفضل أنواع الصلاة، وإن تحذلق المتحذلقون، يعني بعض الناس يتكلف فيبدأ يقول مثلا اللهم صل على محمد عدد الحجر وعدد الشجر وما نزل من المطر وكذا وكذا وكذا، الأولى ما دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه. لما سألوه رضي الله عنهم إن الله قد أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخر. يقول فهذه أفضل بلا شك، أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على أفضل الصيغ. أما ما يفعله بعضهم من جعل صيغ فيها نوع من التسجيع السجع ونحوه، فهذه الصيغة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام هي الأولى. أما ما يجعله بعض الصوفية وأمثالهم من الذين يخبصون في أمورهم بلا دليل من جعل صيغ معينة، من قال هذه الصيغة المعينة فله كذا وكذا من الأجر، فلا شك أن هذا من الباطل، لأنه ليس لأحد أن يقول من قال هذا الذكر فله كذا وكذا من الأجر إلا بدليل. تحديد الأجر لا شك أنه لا يمكن أن يتم إلا وفق دليل، كما تفعل التيجانية وأمثالهم من المخرفين من يسمونها بصلاة الفاتح وأمثالها، فكل هذا ابتداع مع ما فيها من الإشكالات. نفس الألفاظ بعض الأحيان يكون فيها ألفاظ شركية، فينبغي أن تلزم السنة المحضة، سنته صلى الله عليه وسلم. من يعدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، لما سألوه كيف نصلي عليك ثم يأتي آخر يقول لا عندي صيغة أخرى، عندك صيغة أفضل من صيغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو دل الناس على هذه الصيغة، فينبغي التزامها والحرص على السنة وترك هذه الإحداثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله الرابع: أن يقول بعد صلاته عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا جاء بهذا اللفظ مقاما محمودا بلا ألف ولا لام، وهكذا صح عنه صلى الله عليه وسلم.
نعم، جاءت هذه الصيغة الرابعة أيضا، وهو أن المؤمن إذا قال كما يقول المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فبعض أهل العلم يقول إنها غير ثابتة، ويقول إنه يقتصر على هذا الذكر إلى قوله ويقف عنده، وبعضهم يرى أنها ثابتة وأنها لا إشكال في قوله إنك لا تخلف الميعاد. فهذا من الصيغ التي تقال. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من قال هذا الذكر بعد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بعد الأذان فإنه تحل له الشفاعة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الخامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله فإنه يستجاب له، كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، يعني المؤذنين، فإذا انتهيت فسل تعطه.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته.
هذا النوع الخامس، أن يدعو لنفسه إذا هو قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، يدعو لنفسه، لأن هذا موطن من المواطن التي يرجى فيها القبول، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة له شأن، جاء في الحديث أنه لا يرد، فهذا من المواضع أيضا التي جاءت فيها السنة بالذكر في الأذان. وعلى هذا تعرف أنها خمسة أنواع: منها ما هو ملازم للأذان، منها ما هو في أثناء الأذان ملازم لألفاظ الأذان جملة جملة، منها ما يكون زيادة على ألفاظ الأذان: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، منها بعد الأذان، الذي بعد الأذان ثلاثة أشياء: الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، والثالثة الدعاء للنفس. نعم، يعني الدعاء للنفس أو لأهلك أو للمسلمين، يعني هذا موطن مواطن قبول الدعاء إن شاء الله. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وقالت أم سلمة رضي الله عنها: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبان نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي.
وأصوات
دعاتك فاغفر
دعائك بالهمز
دعائك
أحسن الله دعائك
وأصوات دعائك فاغفر لي، ذكره الترمذي.
عندك بالتاء؟
عندي بالتاء.
عندكم بالتاء أيضا؟ راجعها بالهمزة، أصوات دعائك.
أحسن.
راجعه وعطنا خبر. جزاك الله خير.
نعم. وذكر الحاكم المستدرك من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة والمستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة. وذكره البيهقي من حديث ابن عمر موقوفا عليه. وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند كلمة الإقامة: أقامها الله وأدامها. وفي السنن عنه
هنا قال: وذكر عنه أنه كان يقول أدامها، أقامها الله وأدامها، إشارة منه إلى أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يلتزم إذا تمت الإقامة أن يقول أقامها الله وأدامها، ولا سيما على سبيل الالتزام كأنها ذكر. نعم.
وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قالوا: سل الله العافية.
قال
أحسن الله إليك. قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. حديث صحيح.
نعم.
وفيها عنه ساعتان يفتح الله فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله.
يعني هذان الموطنان من المواطن التي ترجى فيها الإجابة. الموطن الأول عند حضور النداء الأذان، لهذا هذا من المواطن التي ينبغي أن نستعين الله على أنفسنا بالدعاء، وكل إنسان يدعو ويعينه الله عز وجل على الدعاء 5 مرات كل يوم في الشهر 150 مرة، إذا أعين ووفق لهذا في السنة نحو من 1800 مرة. هذه الدعوات يرجى بإذن الله عز وجل مع هذا التكرار على الكريم الوهاب سبحانه يرجى أن تقبل بإذن الله عز وجل. ولهذا وجه هنا إلى سؤال الله أفضل ما يسأل، العفو والعافية، لأن من وفق سؤال الله العافية في الدنيا والآخرة، من وفق لعافية في دنيا وعافية في أخرى صالح له أمر الدنيا والآخرة. فهذا من المواطن التي قد ينشغل الإنسان وقد يحتاج إلى أن يكابد نفسه، لأن النفس قد تنشغل ويفوتها هذا الخير. الموطن الثاني عند الصف في سبيل الله، عندما يلتقي المسلمون في الجهاد في سبيل الله مع الكفار، الدعوة في هذا الموطن من الدعوات المستجابة. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وقد تقدم هديهم في أذكار الصلاة مفصلة، والأذكار بعد انقضائها، والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف، وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى، وأنه كان يسبح في صلاتها قائما رافعا يديه يهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عن الشمس. الله أعلم.
ماذا تقدم لكن الكلام على أذكار الأذان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.